الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بيّن فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعوون من دون الله، وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ على من يشرك في العبادة مع الله. ما لا يخلق شيئا أي مخلوقات لا تقدر على الخلق وليس فيها ما تستحق به العبادة. وهم يخلقون أي وهؤلاء المعبودون مخلوقون محدثون، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق. ولا يستطيعون لهم نصرا أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم. ولا أنفسهم ينصرون أي ولا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم من أراد بهم ضرا فكيف يدفعونه عن غيرهم. قال المعنى الإجمالي للآية: يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم يعبدون معه معبودات لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق العبادة به ولا تدفع الضر عمن دعاها، بل ولا تدفعه عن أنفسها. وإذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم، لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق، والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. قال: ما يستفاد من الآية: أولا، بطلان الشرك من أساسه لأنه تعلق على مخلوق عاجز. ثانيا، أن الخالق هو المستحق للعبادة. ثالثا، أن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. رابعا، مشروعية محاجة المشركين لنصر الحق وقمع الباطل.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى إخواني ما كنا قد بنانا به من يعني قراءة في كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد الدهاوي رحمه الله تعالى، والشارح والشيخ صالح فوزان حفظه الله. ووقفنا على هذا الباب، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في سورة الأعراف، والله سبحانه وتعالى أبطل فيها عقيدة الشرك و عقيدة المشركين جميعا، ووبخهم الله سبحانه وتعالى وأنكر عليهم ما هم عليه من الضلال، حيث صدر الآية بهمزة الاستفهام والاستنكار لأعمالهم الشنيعة، فقال: أيشركون. هذه الهمزة ماذا تسمى أخواني؟ همزة الاستفهام، وهذا الاستفهام ما فائدته هنا؟ استنكار، التوبيخ والاستنكار على صنيعهم الباطل من شركهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك هو شرك العبادة. شرك ماذا؟ العبادة. فهؤلاء المشركون يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المفرد بالخلق، ومع هذا هم يشركون بعبادة الله سبحانه وتعالى. فأنكر الله تعالى عليهم كيف جمعوا بين الأمرين، كيف أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويزعمون أن الله تعالى هو الخالق ويؤمنون أن الله هو الخالق، ومع هذا يشركون معه من لا يخلق ولا يملك ولا يرزق. فقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هنا أخواني وبخهم الله سبحانه وتعالى واستدل عليهم بقبيح صنيعهم بأمرين. الأمر الأول أنهم أشركوا من لا يخلق، وكونه لا يخلق هذه صفة كمال أم صفة نقص؟ ها؟ لا شك أنها صفة نقص. فكون الإله الذي تعبدونه لا يخلق، وماذا؟ لا يخلق شيئا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، ما يستطيع أن يخلق ماذا؟ ذبابا. قال لا يخلقون شيئا، وكلمة شيئا نكر في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي ماذا تدل؟ على العموم، أي لا يخلقون أي شيء. هؤلاء المعبودون من دون الله الآلهة الباطلة التي صرفتم لها العبادة وصرفتم لها الدعاء وصرفتم لها ما صرفتم من أنواع العبادة، هؤلاء أصلا لا يخلقون، فهم عاجزون. وصفة العجز هنا صفة نقص، صفة العجز وعدم القدرة على الخلق هذا صفة ماذا أخواني؟ نقص. فأنتم تعبدون من اتصف بصفات النقص، ثم تدعون الخالق سبحانه وتعالى الكامل بصفاته جل وعلا المنزه عن صفات العيوب والنقائص سبحانه وتعالى. وانظروا إلى الأمر الثاني الذي يدل أيضا على قبيح صنعهم، أن الله تعالى ذكرهم بأنهم خلق من خلق الله. هنا قال وهم يخلقون، وهنا الواو تسمى الواو الحالية، أي والحال وهم ماذا؟ يخلقون، أن الله تعالى قد خلقهم من العدم، أوجدهم الله تعالى من العدم. عندما كانوا في العدم أوجدهم الله عز وجل. فكونكم مخلوقون لله هذا دليل واضح بين أنكم لا تصرفون العبادة إلا للذي خلقكم. وهم عندما نسألهم هذه الآلهة التي تعبدونها هل خلقتكم؟ هل أوجدتكم؟ هي لم تخلقكم، فكيف تعبدونها وتدعون من؟ الخالق، أو تشركون بالله سبحانه وتعالى الخالق الذي خلقكم وأحسن خلقه في خلقكم، ومع هذا يقع منكم الإشراك. فكل هذا أخواني في بيان عجز الآلهة، وأنها لا تستحق شيئا من أنواع العبادة، وأيضا تذكير بأنهم مخلوقون لله عز وجل. والواجب للإنسان أن يتذكر أن الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه وأحيا هو الذي يجب أن يفرد ماذا؟ بالعبادة. ثم بيّن الله تعالى أيضا عجز هذه المعبودات الباطلة بأنها لا تستطيع النصر لكم ولا تستطيع النصر لأنفسها. وكون الإنسان لا يملك أن يدفع عن نفسه الضر ولا يجلب لنفسه النفع، فهذا دليل على نقصانه وعدم كماله. فكون هذه الآلهة الباطلة المعبودة من دون الله لم تنصر نفسها ولو بالذباب الذي يقع ماذا؟ يقع عليها، لا تستطيع ماذا؟ دفع الذباب هذا المخلوق الذي أهان الله تعالى به هذه الآلهة الباطلة، قد تضع ما تضع عليه من الأوساخ على هذه، وهي لن تستطع أن تدفع الأذى والقدر عن نفسها. فكيف تدفع الأذى عن غيرها.
هذا إن كان لكم عقل وإن كان لكم ماذا؟ فهم. لكن هؤلاء والعياذ بالله طمس الله تعالى على قلوبهم وأعينهم وأبصارهم فهم لا يرون الحق. فينبغي لنا أن نعلم أن الذي ينصر ويدفع الضر ويجلب النفع هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. أما الذي لا ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهنا إخواني فائدة بلاغية أن الله تعالى قدم ماذا؟ المعمول على العامل. وأين المعمول من العامل؟ ها؟ أنفسهم. ماذا نعرب هنا؟ ماذا نعربه؟ مفعول به ماذا؟ مقدم. مفعول به ماذا؟ مقدم. وينصرون ماذا أخواني؟ هذا فعل وفاعل مؤخر. فعندما قدم المعمول عمل دل على ماذا؟ أنهم لا يملكون أي شيء من أنواع النصر لأنفسهم. أي شيء، أي شيء كان ما يملك، لا يستطيعون ولا أنفسهم ينصرون. وفي هذا من التوبيخ الكبير لهذه الآلهة ولهذه العقول التي صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أتدعون الخالق المالك الحي الذي يدفع الضر ويجلب النفع وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، وتعبدون من لا يملك لنفسه نصرا ولا يملك لغيره نصرا؟ أين عقولكم إن زعمتم أنكم أهل الألباب وأهل العقول؟ فتبين أن الله تعالى هو الخالق وحده المستحق للعبادة، وأن عبادة غيره هي عبادة باطلة مهما كان، مهما كان ذلك المعبود من ممن له الفضل، فلكن له صفة النقص. فالأنبياء والمرسلون لا يخلقون بل هم يخلقون. الأنبياء والمرسلون لا يخلقون بل هم ماذا؟ يخلقون وهم مخلوقون. الملائكة المقربون هؤلاء من عظيم خلق الله عز وجل، ومع هذا هم لا يخلقون بل هم ماذا؟ مخلوقون. وهذا يدل على عجزهم، فلا تصرف لهم العبادة. ومن صرف العبادة للملائكة أو الأنبياء فقد وقع بالإشراك بالله عز وجل. فهنا هذا الشرك المراد به هو شرك العبادة. أي شرك المراد به؟ ليس شرك الربوبية، أنهم أقروا بالربوبية، لكن المراد به ماذا؟ شرك العبادة، وهو الشرك الأكبر. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الشارح حفظه الله: والذين تدعون من دونه، أي الذين تدعونهم غير الله من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها. قطمير، القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. ما استجابوا لكم، لا يقدرون على ما تطلبون منهم. يكفرون بشرككم، ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله. ولا ينبئك، يخبرك بعواقب الأمور ومآلها. مثل خبير، عالم بها، وهو الله سبحانه وتعالى. قال المعنى الإجمالي للآية: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي ملك ما طلب منه وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا فكيف إذا عدمت كلها؟ قال: مناسبة الآية للباب أن فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين. قال: ما يستفاد من الآية؟ أولا بطلان الشرك بالدليل القاطع والبرهان الواضح. ثانيا بيان الشروط التي يجب توافرها في المدعو المستغاث به، وهي: ألف ملكه لما طلب منه، باء سماعه لدعاء من دعاه، جيم القدرة على إجابته. ثالثا أن العقيدة مبناها على البراهين واليقين لا على الظن والتخرص والتقليد الأعمى. رابعا إثبات علم الله بعواقب الأمور.
نعم، هذه الآية الثانية التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى من سورة فاطر، أيضا يبين الله سبحانه وتعالى فيها عجز هذه الآلهة الباطلة. في الآية الأولى التي أوردها نفى الله تعالى عن هذه الآلهة أنها تخلق، بل إنها مخلوقة، وأنكم أيضا مخلوقون، وأنها لا تدفع عن نفسها ماذا؟ الأذى، ولا تملك لها تجلب لها النفع، فلا تستطيع لها نصر ولا غيرها نصر ولا لأنفسهم ينصرون. هذه الآية بيّن الله تعالى فيها حقيقة هذه المعبودات. قال: والذين تدعون من دونه، كلمة من دونه أي شيء دون الله عز وجل مهما كان، فيندرج تحت من دونه، أن الله قال: ما يملكون من قطمير. وهنا انظر هذه الآية، سبحان الله، حقيقة يعني أو كثرة ما يقع به المشركون إنما هو في عبادة الدعاء، إنما هو في عبادة الدعاء، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء ماذا؟ دعاء مسألة. وهذا الذي وقع به المشركون قديما، ووقع به المشركون ماذا؟ حديثا. وأكثر ما يقع الشرك إخواني هو في شرك ماذا؟ شرك الدعاء. فقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هنا إخواني ما يملكون، هنا ما دلالتها؟ تدل ماذا إخواني؟ على النفي،
على النفي،
على النفي. ما يملكون، فهذا الفعل المضارع صدر بما النافية التي تدل ماذا؟ على النفي. وجاء التصدير بالفعل المضارع الذي يدل أنها هذا الوصف متصف بها، لازم أن هذا الوصف ماذا أخواني؟ لازم بها، لا ينفك عنها، أنها لا تملك، لا يملكون، فهذا هو وصفهم، هذه الآلهة لا تملك، وما ملكت، ما ملكت قد تملك ماذا بعد حين، أمكنوا ما يملكون، فهذا دليل قاطع واضح أنها لا تملك، ولا لا في الماضي ولا في الحاضر ولا ماذا في المستقبل. وما هو الملك الذي نفى الله عز وجل عنه؟ الملك الحقيقي، الملك ماذا الحقيقي، ليس هو الملك القاصر، لأن ملك الناس أو ملك المخلوق ملك قاصر، ليس هو بملك حقيقي، ملك عام شامل. ومن آثار الملك العام الشامل أنه يتصرف في ملكه ماذا؟ كيف يشاء. فملكهم وإن ملكوا، والحقيقة أنهم ما يملكون شيء، ما يملك لك شيء، لا ملك حقيقي، بل تجد أنه يملك هذه الدار ولا يملك غيرها. وهذه الآلهة الباطلة ما تملك، وكونها لا تملك فهذه دلالة على نقصانها وعجزها، لا تملك لك يعني نفعا ولا ضرا، لا تملك لنفسها، ما تملك، هي لا تملك، وكونها لا تملك أي لا، ليس لها من التصرف شيء، ليس لها من التصرف شيء. وكون الله تعالى نفى عنها الملك فدليل أيضا أن الله تعالى نفى عنها التصرف ونفى عنها التدبير، وذلك لعجزها ونقصانها. ما يملكون قال من قطمير، وهنا من
يعني هنا أخوان الزيادة في المبنى هنا زيادة ماذا في معنى. فأكد الله عز وجل هذا النقص بأنهم ما يملكون, ما قال ما يملكون قطمير, قال ما يملكون من قطمير, وذاك زيادة لتأكيد أنهم لا يملكون شيء. وهذا القطمير هو عند البشر لا يعد شيئا, عند البشر ماذا أخواني لا يعد شيئا. ما هو هذا الغشاء الرقيق الذي حول نواة التمر أو هذا الخيط؟ سبحان الله يا إخوان, هذا لا شيء, لا شيء. هل يباع؟ هل يشترى؟ هل ينتفع به غذاء؟ ومع هذا ما يملكون هذا, فكيف بغيره؟ يعني أنتم تعبدون من لا يملك القطمير وتدعون عبادة مالك السماوات والأرض, مالك كل شيء سبحانه وتعالى, مالك يوم الدين, ثم تعبدون من لا يملك, لا يملك. ولكن سبحان الله تعالى هو الضلال والعياذ بالله. ثم بين الله تعالى عجزهم وأنهم لا يملكون من أفراد هذا الشيء, فكونهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وكلمة لا يسمعوا دعاءكم هذا إخواني, هل المراد به سمع إدراك الأصوات أم يراد به سمع الذي هو بمعنى الإجابة أو كلاهما؟ قد يراد, لكن هو الأصل أنهم ماذا إخواني لا يسمعون إن كانوا من الجمادات, وأيضا لا يملكون لكم ماذا إجابة لما تدعونهم من قضاء الحوائج أو إتمام المنافع, فهم لا يسمعون. نفى الله تعالى من عنهم السمع, وهذا أيضا صفة ماذا؟ صفة نقص, وهذا من آثار عدم ملكهم أنهم مملوكون ولا يملكون. أنهم ماذا أخواني؟ مملوكون وأنهم ماذا؟ لا يملكون. قال ولو سمعوا, هنا ولو سمعوا بمعنى إيش؟ إدراك الأصوات, ما استجابوا لكم. فهن الله تعالى نفى عنهم, وإن ثبت عنهم إدراك الأصوات لكن الله تعالى نفى عنهم إدراك المعنى إجابة الدعاء, ما استجابوا لكم. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا هو حال كل من عبد مع الله غيره, أن هؤلاء الآلهة تكفر بمن عبدها وأشرك بالله تعالى وتتبرأ منه يوم القيامة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير, أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها مثل خبير. من هو الخبير؟ الذي هو عالم بها, وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر الشيخ جملة جميلة من الفوائد الطيبة التي تبين الشروط التي تكون لمن يدعى ويستغاث به, لمن يدعى ويستغاث به. أولا ملكه لما طلب منه, وهذا الملك يختص بالله عز وجل. ثانيا سماعه لدعاء عباده, وهذا السماع إخواني قلنا على أمرين, إدراك الأصوات وسماع الإجابة. قال والقدرة على إجابته, فكونه لا يقدر على الإجابة هذا دليل على ماذا؟ دليل على نقصه وعجزه. وأيضا إخواني يعني هذه الآية وإن كان بيّن الله تعالى فيها حال المشركين في الذي وقعوا في أول ما وقع من شرك الجاهلية عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام, فهو والله اليوم هو هو حالهم اليوم, هذا حالهم عند القبور, هذا حالهم عند الأوثان, عند الأضرحة, عند المشاهد, عند المزارات, هذا حالهم إخواني من دعاء هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى والتضرع عندها. فيبين الله عز وجل عجز هذه القبور وعجز المقبورين, وأنهم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا, وأنهم لا يستجيبون لدعائكم, وأنهم مخلوقون مربوبون مملوكون, فكيف تدعون بعبادة الخالق المالك جل وعلا ثم تعبدون من لا يخلق ولا يملك ولا يستطيع لكم نصرا؟ تفضل.
قال رحمه الله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح في الصحيح أي الصحيحين شج الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. أحد جبل معروف شمالي المدينة كانت عنده الوقعة المشهورة فنسبت إليه. الرباعية هي السن التي بعد الثنية والإنسان له أربع رباعيات. كيف يفلح قوم إلى آخره أي كيف يحصل لهم الفوز والظفر والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم من الأمر من الحكم في العباد. قال المعنى الإجمالي للحديث يخبر أنس عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه من الإصابة في موضعين من جسده الشريف، فكأنه صلى الله عليه وسلم لحقه يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور وحكم العباد بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على دعوتك. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. قال ما يستفاد من الحديث أولا بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى. ثانيا وقوع الاستفهام والابتلاء بالأنبياء عليهم وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثالثا وجوب إخلاص العبادة لله لأنه هو الذي له الأمر وحده. رابعا مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله. خامسا النهي عن اليأس من رحمة الله ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي هي دون الشرك.
نعم، هذا الحديث الذي في الصحيح ورده الشيخ رحمه الله تعالى قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهذا يدل على ماذا أخواني؟ يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام، فإنه بشر يتأذى مما يتأذى منه البشر. قل إنما أنا بشر مثله، ويقع عليه من الأذى ما يقع على الناس، وأشد بل الأنبياء أشد الناس بلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى، كان يمرض عليه الصلاة والسلام، فقد عصب النبي عليه الصلاة والسلام رأسه من شدة الألم. فهذا دليل ماذا أخواني؟ على بشريته، فالذي يصيبه الألم ويصيبه الأذى هل له أن يصرف شيء من أنواع العبادة؟ لا، بل هو يطلب من الله تعالى أن يذهب عنه ما هو فيه من الأذى. قال شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، أنتم تعرفون في غزوة أحد ما حصل على المسلمين، ما حصل وأوذي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوقعة، ومن الأذى أنه كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. فقال هذه المقولة التي أوردها الشيخ رحمه الله لغاية واضحة طيبة، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني أن لهم الفلاح هؤلاء الذين آذوا نبيهم واعتدوا عليه بهذا الصنيع. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وهنا إخواني سبحان الله هذه الآية جاءت في سورة آل عمران، وفيها ما فيها إخواني من بيان البلاء الذي يقع على المؤمنين، وأن المؤمن يأتيه البلاء ويقدر الله عليه البلاء، ولا شك أن البلاء والاختبار يكون للمؤمن رفعة تمحيصا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا وفق الله تعالى العبد على الصبر على الأذى والاحتساب فإن الله عز وجل يعد له المنازل العالية. فقال ليس لك من الأمر شيء، فعلم الغيب عند الله والعلم بعواقب الأمور عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام لا يعلم الغيب, النبي عليه السلام لا يعلم على عواقب الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل أيضا على بشريته عليه الصلاة والسلام وأنه لا يعلم الغيب, وهذا مما يرد فيه على أهل الباطل ممن غلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه يعلم الغيب. أن الله تعالى يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء, ليس لك. فالأمر والتدبير والعلم لله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. وكلمة شيء أيضا في سياق ماذا أخواني؟ في سياق النفي. فالأمر هو لله تعالى من قبل ومن بعد. النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول أرسله الله تعالى وأمره الله تعالى بالتبليغ والدعوة إلى الله عز وجل, والنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لأمر الله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بلاغ المبين وثبت على دعوته عليه الصلاة والسلام, وثبت ثباتا عظيما وإن أوذي ما أوذي. فكون النبي عليه السلام الذي لم يدفع عن نفسه الضرر الذي وقع عليه, فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لغيره وهو في حياته ما دفع الضرر عن نفسه, فكيف بعد مماته أن يدفع الضرر عن غيره؟ إذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام ما دفع الضرر عن نفسه وأوذي عليه الصلاة والسلام وخرج الدم من وجهه, فكيف بمن يدعوه بعد مماته دعاء الاستغاثة ودعاء المسألة ودعاء العبادة ويقول مدد يا رسول الله, أو يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوثنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما دفع عن نفس الأذى, فكيف بغيره من الأولياء والصالحين أو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الذين الآن يصرفون لهم العبادة والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادات؟ فغيره من باب أولى. وأيضا فيه حقيقة على كل داعي إلى الله عز وجل وهو يسير على هذا الطريق أن يمهن ويوطن نفسه أن هذا الطريق سوف يعتريه ما يعتريه من البلاء. فإذا كان هناك أنبياء ومرسلون أوذوا في هذا الطريق, فمنهم من شج ومنهم من قتل ومنهم من نشر بمنشار ومنهم من قطع رأسه, فطريق الدعوة لله عز وجل يحتاج منه ماذا؟ أن يصبر. كل داعي لله عز وجل عليه أن يصبر. أما أنك تريد تدعو ثم لا تصبر على الأذى, الله تعالى أمر نبيه أن يصبر كما صبر إخوانه من قبله في آية عظيمة, من يحفظها؟ فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يتحلى بالصبر ويأمره الله بالصبر لأنه صبر من قبله ماذا؟ أولي العزم. نوح عليه السلام صبر صبرا عظيما, إبراهيم عليه السلام صبر صبرا عظيما, موسى عليه السلام صبر صبرا عظيما, عيسى عليه السلام صبر صبرا عظيما, كل الأنبياء مسخن. فاصبر كما صبر أولي العزم من الله. فلا بد للداعي الى الاخوان الى الله تعالى لهم ان يوطن نفسه ان هذا الطريق يحتاج منك الى صبر. ليس كل شيء تالفه ويلائمك, قد تاتيك امور لا تلائمك, تؤلمك لا تلائمك, تؤلمك لا توالك, فيجب لك ان تصبر عليها. وايضا فيه انك مهما بلغت فانك لا تياس من رحمه الله عز وجل, لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لا تقنط ولا تقنط نفسك ولا تقنط غيرك, لا تقنط نفسك ولا تقنط غيرك, لأن الأمر بيد الله عز وجل, الهداية بيد الله عز وجل. قد الله تعالى يمن على هؤلاء الكفار فيسلموا بعد عذر, وقد حصل, قد حصل. كم أسلم من أسلم بعد وقعة أحد, وسيأتي في الحديث الثاني. فضل
قال رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع من في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي جليل من عباد الصحابة وعلمائهم مات سنة 73 للهجرة. وفيه أي في الصحيح والمراد به صحيح البخاري أنه سمع رسول الله أي بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد اللهم العن أي اطرد من وابعد من رحمتك فلانا وفلانا منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام سمع الله لمن حمده أجاب الله من حمده وتقبله لأنه قد عدي باللام. الحمد ضد الذم ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له. يدعو على صفوان إلى آخره لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد وقد تاب الله عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. قال المعنى الإجمالي للحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة على أشخاص معينين من الكفار آذوه يوم أحد فعاتبه الله بقوله ليس لك من الأمر شيء وتاب الله عليهم فآمنوا بالله ورسوله. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه بل لجأ إلى ربه القادر الملك مما يدل على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. ما يستفاد من الحديث أولا بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات. ثانيا جواز الدعاء على المشركين في الصلاة. ثالثا دليل على أن تسمية الشخص المدعو له أو عليه لا يضر الصلاة. رابعا التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد.
هذا الحديث الثاني الرواية الثانية يعني عندما أخبر ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول إذا رفع رأسه من الركوع وهذا قنوت في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وهنا الذي تزيد عن الرواية الثانية إخواني أن سبحان الله دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن الله تعالى سوف يهدي من هؤلاء الذي قد دعا عليه أن الله سوف يشرح صدور من بل ينالون رتبة ماذا؟ رتبة الصحبة. العلم عند الله عز وجل والإنسان لا يعلم مآلات الأمور. الهداية بيد الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء شرح الله تعالى صدورهم وهم كانوا على الكفر قبل إسلامهم وقد دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وسماهم بأسمائهم وأيضا إخواني يعني انظر أن المسلم إذا وقع به الكرب ووقع به الأذى يشرع له الدعاء وهذا فيه مشروعية إخواني قنوت النازلة قلوه ماذا إخواني النازلة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في دفع هذا الضرر الذي وقع عليه وأن يعني يدعو على هؤلاء الكفار المعتدين ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. وأيضا يعني كرر الشيخ حقيقة يعني بيان أن هذه العبادات التي صرفت لغير الله عز وجل للأنبياء أو الأولياء أو الصالحين فكلها عبادات باطلة فهم صرفوا عبادة لمن ليس هو أهلا للعبادة
فالعبادة هي حق خالص لمن؟ لله سبحانه وتعالى.
تفضل. قال رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح أبو هريرة قيل الصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم روى أكثر من 5000 حديث توفي سنة 57 أو 59 للهجرة وفيه أي في صحيح البخاري قام أي صعد على الصفا عشيرتك عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته الأقربين أي لأقرب فالأقرب منهم يا معشر المعشر الجماعة أو كلمة بنصب كلمة عطف على ما قبله أي أو قال كلمة نحوها شك من الراوي اشتروا أنفسكم أي خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته ولا تعتمدوا على شرف النسب لا أغني عنكم من الله لا أدفع عنكم عذاب الله رفع لما قد يتوهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته عباس وصفية وفاطمة بالرفع على البناء ويجوز النصب بالنداء وابن وعمة وابنة بالنصب لا غير بدلا من المنادي أو عطف بيان سليني من مالي لأن هذا هو الذي يقدر عليه وما كان من أمر الله فلا قدرة له عليه. قال المعنى الإجمالي للحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمره الله في كتابه الكريم أن ينذر قرابته أنه قام ممتثلا أمر ربه فنادى قريشا ببطونها ونادى عمه وعمته وبنته فأنذرهم نذارة خاصة وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بتوحيده وطاعته وبلغهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا إذا لم يؤمنوا فمجرد قربهم منه غير نافع لهم بدون إيمان. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. ما يستفاد من الحديث أولا الرد على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله. ثانيا أنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه. ثالثا مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رسالته. رابعا أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص. خامسا أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل طاعته ومتابعته من قرابته وغيرهم. سادسا أن مجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة صحيحة.
طيب هذا الحديث إخواني أرده الشيخ رحمه الله تعالى وهو حقيقة يعني عمدة في هذا الباب. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. طبعا قريش من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالامتثال التام لأمر ربه جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر ربه. فهنا إخواني في هذا الحديث بيان حق الأرحام، بيان حق الأرحام. ومن أعظم ما يصل أيضا به المؤمن أرحامه أن يدعوهم إلى توحيد الله وإلى ما يقرب إلى الله. يعني ليست فقط الصلة تكون فقط بالمال أو بالسلام، أيضا مما تصل به أرحامك أنك تتعاهدهم ماذا إخواني بدعوتهم للخير ونهيهم ماذا عن الشر. أما كونك تتخلى عن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ما تحقق كمال الصلة. فالنبي عليه السلام أمره الله أن ينذر عشيرته وقال الأقربين، أي فهم ذو بينه وبينه رحم، فالأقرب فالأقرب. ولهذا كثير من الناس حقيقة في هذا الباب، باب الصلة بدعوة الناس للخير، يعني كثير منهم يقصر فيه تقصيرا كبيرا. فهنا انظر، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالخطاب والتسمية لعمم قال قريش، وقريش كثير منهم قرابته عليه الصلاة والسلام، وقال يا عباس، وهم عمه عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيء. هنا كلمة ابن هنا منصوب على المحل، لأن عباس منادى مبني على الضم في محل نصب، فقوله ابن وليس ابنه، ابن على أنه بدل، على ماذا؟ أنه بدل منصوب على ماذا؟ يعني البدل يتبع المبدل منه، منصوب على المحل، لأن عباس محله ماذا؟ محله النصب، محله ماذا؟ النصب، لأن العلم يبنى على الضم في محل نصب. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا إخواني تفكروا في هذه العبارة، تفكروا فيها جيدا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب عمه العباس يقول لا أغني عنكم من الله شيئا وهو عمه عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ عمه عليه الصلاة والسلام. أما اليوم اللهم استعان كثير من الناس يتعلق بقضية الأنساب أو القرب من الصالحين ويتسبث بهم وبقربهم ويظن أنهم سوف ينفعونه. إذا كان يوم القيامة قال الله فإذا نفخ في الصور فلا أنسى، فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. فهنا العباس النبي عليه السلام لا يملك لهم، لأن الذي يملك من؟ الله عز وجل. الذي يهدي من؟ الله سبحانه وتعالى. الذي يعصم من الزلل؟ الله عز وجل. الذي يدخل النار ويبعد عن النار؟ الله. الذي يدخل الجنة؟ الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ليس له. فهو عليه الصلاة والسلام بشر عليه الصلاة والسلام، فهو عبد لا يعبد، وهو رسول لا يكذب. فكونك تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك، فكيف بغيره من الأولياء؟ كيف بغيره من الصالحين؟ كيف بغيره من الملائكة؟ فهم من باب أولى أنهم ماذا إخواني؟ لا يملكون ولا ينفعون. أما بعض الناس يقول هذا من سلالة آل البيت. طيب سلالة آل البيت هم آل البيت. هل كل آل بيت النبي عليه السلام يعني منهم من أسلم ومنهم ما أسلم؟ بل أنزل الله تعالى صورة كاملة نقرأها في صلواتنا. ما هي السورة تدل على أن هناك عم للنبي السلام ما أسلم، بل أخبر الله عز أنه من أهل النار. ما هي السورة؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهو عمه لكن ما أسلم. في إخواني يعني بل عمه أبو طالب، عمه أبو طالب الذي نصر النبي عليه الصلاة والسلام وذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مات على الشرك ولم يمت على الإسلام. قال هو في ضحضاح منه يضرب بجمرتين يغلي منهما ماذا أخواني؟ دماغك. فلا أغني عنك من الله يا صفية وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنك من الله يا فاطمة الآن بضعة النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فبنته سليني من مالي. أنا من مالي يعني الأمور الحسية التي يملكها يعطيها، سليني من مالي مشي. أما هنا لا أغني عنك من الله يوم لا تجزي نفس عن نفس. هنا قوله لا تجزي نفس عن نفس، هنا لا أيضا نافية، ونفس النكرة، والنكرة في سياق النفس تدل على أي نفس كانت. يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. أنبياء ومرسلون إخواني، أنبياء يقول كل من يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الأمر عظيم، الأمر كبير يا إخواني. فقضية سبب القرابة أنه لا، هذا ميزان البشر اليوم، ميزان البشر اليوم أنه يقرب أهله وقرابته في الحلال وفي الحرام، في الحق والباطل. أما لا، الأصل تقوى الله عز وجل. قال فلا أنساب بينهم يوم ولدته فمن ثقلت موازينه. هنا هذا ميزان المدح، فأولئك هم المفلحون، هذا الميزان المدح، مو قضية النسب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فسمى النبي اسم عباس وصفية وفاطمة كلهم، ويبين أنه لا يملك لهم من الأمر شيئا. فمجرد القرابة يا إخواني لا تنفع. أما كونك أنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعصي الله عز وجل وأنت تحارب الله عز وجل، احذر أن يكون حالك كحال أبي طالب، احذر أن يكون حالك كحال من أبي لهب، احذر كل الحذر، انظر إلى عملك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.